Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في هذا العدد سنتوقف عند حقبة زمنية هي من أزهى حقب الحضارة العربية ومن بلاد لا زالت إلى اليوم شواهدها التاريخية من قصور ومكتبات وأبراج تحدثنا عن مجد الأجداد. إنها الأندلس بكل تاريخها المجيد، وعند ذكرها لا يمكن بأي حال من الأحوال ألا نتوقف عند أحد أبرز شعرائها لروعة ما خلف من قصائد تماوجت بين كل فنون الشعر غزلاً وفخراً ورثاءً ووصفاً واستعطافاً. ومن أجمل ما قرأت عن الرجل في كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لكاتبه ابن بسام الشنتريني، يقول: وسع البيان نظماً ونثراً إلى أدب ليس للبحر تدفقه ولا للبدر تألقه، وشعر ليس للسحر بيانه وللنجوم الزهر اقترانه، وحظ من النثر غريب المباني شعري الألفاظ والمعاني. فأما سعة ذرعه وتدفق طبعه وغزارة بيانه ورقة حاشية لسانه، فالصبح الذي لا ينكر ولا يرد، والرمل الذي لا يحصر ولا يعد. إنه بحتري المغرب ابن زيدون.
ميديا حديث الثقافة. فرحان عياش.
هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن غالب بن زيد المخزومي، ولد في خريف سنة 1003 للميلادية 394 للهجرة في حي من أحياء قرطبة المترصة. تمتد جذوره العربية الأصيلة إلى قبيلة بني مخزوم التي كان لها شأن كبير ومكانة عظيمة في الجاهلية والإسلام، وقد جاء أجداده من المغرب، كما كان بيت بني زيدون من أكبر بيوت قبيلة مخزوم عزاً وجاهاً وثقافة وأدباً. وكانت عائلاته من جهة أبيه ومن جهة أمه تعتبران من أبرز عائلات الأندلس، وأيضاً كان أبوه رجلاً ثرياً ومن وجهاء الأندلس، بل من أهل العلم والمعرفة باللغة والآداب. لنستمع للدكتور أحمد علي عمر على قناة الحوار.
بالنسبة لابن زيدون، يعني هذا الحديث شجن يجر أشجان، فإن تحدثنا عن الأندلسي فلا بد أن تتحدث عن غرناطة، وأن تتحدث عن طليطلة، وأن تتحدث عن إشبيلية، حتى تأتي إلى منارة العلم قرطبة. فقل في قرطبة حينما بدأ العهد الأموي مع دخول الداخل عبد الرحمن في سنة 138 للهجرة، وما تلاه من أحداث، وكيف يعني ورث الحكم ابنه ثم حفيده الربضي ثم عبد الرحمن الثاني ثم ابنه محمد ثم المنذر، ثم حتى وصلنا في هذه الأجواء التي اضطربت فيها واستلم طبعا عبد الرحمن الناصر من 300 إلى 351، ثم ابنه في هذه المرحلة الأخيرة التي حكم فيها الحاجب المنصور بن أبي عامر، في آخرها هنا سيظهر عندنا ابن زيدون.
فقد ابن زيدون والده عندما كان في 11 من العمر، الأمر الذي دفع جده لتربيته وتنشئته على التنشئة السليمة، حيث علمه النحو والقرآن والعلوم والشعر والأدب مما زاد من ذكائه. فعرف هذا الصبي بالنبوغ في مختلف مجالات العلوم، خاصة في الشعر والنظم، نبوغ زاد منه دلال أمه له التي كانت تربطه بها علاقة مميزة جداً، سيما وأنه كان وحيدها، فقد كان لهذه العلاقة الأثر الكبير في تكوين شخصيته النرجسية. فنشأ الفتى معجباً بنفسه، مغتراً بشبابه ووسامته، فانصرف إلى حياة اللهو والمتعة، وأغرم بالفنون والموسيقى، وطبعاً كل هذا هيأته له بيئة الأندلس. لنستمع للأستاذ ياسر الأطرش على قناة الحوار.
حالة الأندلس كلها هي حملت شعراءها وأدباءها. الأندلس في متخيلنا الديني والقومي والشعبي حالة عظيمة، حالة وجدانية هائلة. لحد الآن نقول يعني الأندلس نريد، البعض يقول نريد أن نستعيد،
ما زلنا نستفزع سقوطها
وخروجها. تخليد المرحلة وتعظيم المرحلة يؤدي إلى تعظيم وتخليد من كانوا
رموزها،
من كان بالضبط من كانوا فيها. المتنبي خلد بشعره، المعري خلد بشعره، وبالتالي الأندلس كان فيها آداب خلدها سهو المرحلة، خلود أسطرت المرحلة، المرحلة أسطرت وبالتالي أسطرت رموزها.
كان من حظ ابن زيدون أن قرطبة في ذلك الحين كانت مركزاً للعلم والعلماء، مما ساعد ابن زيدون على الإقبال على العلم والرغبة في تحصيله، فأخذ ينهل من العلم هنا وهناك، يحضر الدروس في الجوامع ويرتاد دور الكتب. عاش ابن زيدون في عصر ملوك الطوائف الذي ضعفت فيه قوة دولة الأندلس وتشتتت وتقلصت، فبعد سقوط الدولة الأموية نتيجة ضعفها وانحلالها قامت على أنقاضها دويلات، منها قرطبة التي تولى إمارتها أبو الحزم بن جهور، فكان ابن زيدون من وزرائه المقربين حتى أوقع بينهما الوشاة فتغيرت هذه العلاقة وذهب الود، فقام ابن جهور بسجنه، لكنه استطاع الفرار من السجن بعد أن مكث فيه سنة ونصف، فلجأ إلى ولي عهد ابن جهور أدخله بوساطة بينه وبين ابن جهور فعفى عنه. وبعد أن توفي الأمير أبو الحزم تولى ابنه أبو الوليد الإمارة، فكان ابن زيدون صديقا مقربا منه، ولاه وزارة لكنه سرعان ما عزله بعد أن أصغم إلى الوشاة من أعداء الشاعر ومنافسيه. سيهجر الأمير وينتقل إلى إشبيلية حيث بنو عباد. بعد وفاة أبو القاسم بن عباد الذي حكم إشبيلية عام 414 للهجرة، تولى الحكم ابنه المعتضد ابن عباد الذي كان شاعرا يحب الشعر، فاجتمع في بلاطه عدد كبير من الشعراء بينهم ابن زيدون الذي أصبح صديقا للأمير وولاه وزارته. كان لابن زيدون في حياته تجارب ثلاث أثرت في تنوع شعره بشكل عميق، والتي عدت مصدرا لإلهام ابن زيدون في كل المواضيع التي عبر عنها. تجربته الأولى كانت بهيامه لولادة بنت المستكفي، وولادة هذه كانت سيدة عصرها، أديبة شاعرة واثقة من نفسها لدرجة الغرور، حتى قيل أنها طرزت بالذهب على ثوبها هذين البيتين: أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتي هتيها، وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها.
هنا في هذه المرحلة يرى أن هناك صالونا أدبيا لامرأة فائقة الجمال بارعة الحسن والنظم والأدب، وجد عندها مبتغاه. لكنه في البداية ابن زيدون هذا الذي سمي بذي الرياستين، ولم ينال أحد هذا الحظ إلا في العصور المتأخرة لسان الدين بن الخطيب ذو الوزارتين، هذا ذو الرياستين، رياسة القلم ورياسة الأدب.
نعم
ورياسة السياسة،
وصار ذا رياستين عندما انتقل إلى إشبيلية وكان مع المعتمد ابن المعتضد
بعد أبيه. نعم. فحينما رأته ولادة هذه التي كان عندها من الأنفة والعزة ما عندها، وهو الذي كان عنده من الرفعة والمجد ما عنده، فكما يقال وافق شن طبقة.
لكن هذه العلاقة ساءت فيما بعد، فهجرته ولادة، فنظم ابن زيدون قصائد مؤثرة يستعطفها بها، فكان ينافسه في حبها ابن عبدوس الذي تزوجته فيما بعد.
حين كان في صالونها الأدبي لم تنقضح شرارة أو شعلة الحب بينهما حتى أهملته أو حتى طردته من قلبها، وإن كان الطرد خارجيا.
نعم.
لم تنقضح منه
كيف
شرارة الشعر الحقيقي الوجداني الذي ألهب مشاعرنا وأفئدتنا، وما زال يحركها إلا حينما بدأت هذا الذي سأقوله الآن. كان في صالونها الأدبي، هي المرأة حقيقة إذا أحبت تتدفق تدفقا أكثر من الرجل، وهذا خلاف ما نعلمه. المرأة إذا أحبت يعني تجلل الرجل وما حوله بحبها، أما الرجل إن أحب وعشق فقد يجللها ويجلل ما حوله،
يمتلكها، يريد امتلاكها،
لكن عنده قابلية لأن يوسع دائرة الحب، هي لا. فحين دخل وأصبحت تنظر إلي هذا الوزير وهذا، وأرادت أن يكون حبه مرتبطا بها دائما، نظر إلى عتبة هذه الجارية
يعني
التي
كان من طرفها،
كانت تذكر الشعر فأعجب بها بشعرها وطلب منها أن يزيد. فهي هذه المرأة التي تغار هنا، إن انقدحت شرارة الغيرة في المرأة فعلى
إياك وغيرة المرأة.
فقالت له لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمري، ولقد علمت بأنني بدر السماء لكن ولعت لشكوتي بالمشتري. هنا بدأت مرحلة العتاب، لكن هنا ما زلنا الآن في إطار المعاتبة وإطار فتح الباب للتوبة. هي الآن ما زالت تفتح له باب التوبة، ولأن الرجل يعلم أن باب التوبة مفتوحا، إذا علم الرجل أن باب التوبة مفتوح فلا بد له أن يراود، ولا بد له أن يجلس ويستريح. لا تتقد جذوته إن لم يعلم أن الباب سد تماما.
لم يكن حبه ولا هيامه لولادة بنت المستكفي وحده طاغيا في قصائد ابن زيدون، لكن أيضا حدث سجنه في عهد أبي الحزم ابن جهور شكل محور قصائد عديدة لابن زيدون. تنضاف إلى تجربة السجن تجربة ثالثة فقد حصلت معه حين كان قريبا من الحكام بصفته وزيرا وسفيرا في الدولة، فمكانة ابن زيدون تلك جعلته ينظم أشعار المديح لأولي الأمر والهجاء لأعدائه.
يعني حتى أشعاره هذه الفخامة وهذه الجزالة وهذه النعومة أيضا، وهذه السياحة، يعني كأن الطبيعة وجه ولادة من كل مكان. يعني كيف استطاع أن يجعل من ولادة أيقونة طبيعة رائعة باسم الحب؟
من قصائد الغزل في شعر ابن زيدون والتي امتازت مثل باقي أشعاره بالسهولة والعذوبة والموسيقى والمشاعر الغزيرة، حيث يقول في إحداها كم ذا أريد ولا أراد يا سوء ما لقي الفؤاد العتابة، ويقول في إحدى قصائده أيضا أيوحشني الزمان وأنت أنسي ويظلم لي النهار وأنت شمسي وأغرس في محبتك الأماني، فأجني الموت من ثمرات غرسي. لقد جازيت غدرا عن وفائي، وبعت مودتي ظلما ببخسي. ولو أن الزمان أطاع حكمي، فديتك من مكارهه بنفسي.
ولذلك حينما ذهب معها إلى حدائق قرطبة وقضيا الليل معا، وأراد هم أن يودعها وأن يوصلها إلى ديارها، فماذا قال؟ ودع الصبراء محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السناء على أن لم يكن زاد في تلك الخطاء شيعا. هذه مرحلة البدايات.
طيب قصيدته إني ذكرتك، هل قيلت في ذاك المجلس أم بعد دهر طويل؟ لا،
هنا الآن نحن بعد أن أصبحت هناك مرحلة العتاب، حنت هي حقيقة إليه، أرادت له أن تفتح له باب التوبة، هو لم يرى هذا الباب، يعني جعلت الباب أكبر، فقالت له ألا هل لنا من بعد هذا التفرق سبيل فيشكو كل صب بما لقي، وقد كنت أوقات التزاور في الشتاء أبيت على جمر من الشوق محرقي، سقى الله أرضا يعني، وأصبحت تدعو له. انظر فكيف رد عليها، هي هذه المشاعر والأشواق التي تبثها إليه، تريد من إذانا منها أنني فتحت باب التوبة إليك فتعال وعظ. فقال لها لح الله يوما لست فيه بملتقي، محياك كأنه نائم، محياك من أجل النوى والتفرق، وكيف يطيب العيش دون مسرة، وأي سرور للكئيب المؤرق. من ما هذا؟ امرأة تتقد شعرا يعني تصرح هي بحبها أكثر منك، وتجيبها بهذا البرود العاطفي والمشاعر. فهنا بدأت تريد أن تثير فيه غريزة الحب التي هي عند العربي، بحيث أنه لا يقبل أبدا أن ينازع في حبه، فاتجهت هنا إلى ابن عبدوس،
خصم اللدود،
أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكما بحق. طبعا وإن كانت يعني لا تمدح حق المدح، لكن تريد أن يعني تعرض بن زيدون، انظر
إياك أعني
مكاني أستطيع فيه أن أحضر من العشاق ما يجعلك تشعل أصابعك لكي تعود فلا أقبل.
أبدع ابن زيدون أيضا في قصائد المدح التي وجهها إلى ابن جهور وابن عباد وغيرهم من الملوك، كقوله دعوت فقال النصر لبيك ماثلا، ولم تكو كالداعي يجاوبه الصدى، واحمدت عقب الصبر في ذرك المنى، كما بلغ الساري الصباح فأحمد. أعباد يا أوفى الملوك بذمة، وارعاهم عهدا وأطولهم يدا، تباينت في حاليك غرة تواضعا، لتستوفي العليا وانجدت سؤددا. أنتج أيضا ابن زيدون قصائد عديدة في الرثاء، فمنها ما هو رثاء خالص، ومنها ما خالطه المديح، كقوله هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر، فمن شيم الأبرار في مثلها الصبر. بعد أن هرب ابن زيدون من السجن، اتصل بوالي إشبيلية المعتضد فعاش في كنفه، وولاه وزارة وفوض إليه شؤون مملكته، فسمي بذي الوزارتين. ظل في بلاطه في إشبيلية معززا مكرما حتى توفي المعتضد وتولى ابنه المعتمد على الله الحكم، فظل إلى جانبه ومات في أيام حكمه في صدر رجب سنة 63 و400 بمدينة إشبيلية فدفن بها. وتقول مصادر أنه توفي سنة 45 وكانت وفاته بالبيرة وسيق إلى قرطبة ودفن بها.
الرجل حسب ما يتضح من سيرته لم يكن صاحبا مبدأ، بمعنى أعان ابن جهور على الخليفة الأموي، ومن ثم ربما اشتغل مع ولادة على استعادة مجدها، ومن ثم عندما حبسه ابن جهور اتصل بخصومه في إشبيلية وذهب إليهم وخدم المعتضد ابن عباد ومن ثم المعتمد ابن عباد،
لكنه سجن يعني واحد من سجن يعني.
وعندما استرضاه أيضا، عندما استرضاه ابن أبي الحزم بن جهور
أبو الوليد،
وأراد أبو الوليد نعم، لم يعد. وبالتالي الرجل لمن كان ولاؤه؟ هذا سؤال مهم.
كان
ولاؤه لنفسه. أريد أن أؤكد حديث الدكتور، الرجل كان يعشق نفسه، كان نرجسيا، فكان وكأنه يرى نفسه محور هذا الكون وكل شيء يجب أن يدور في فلكه. يتضح ذلك أيضا في الرسالة الجدية التي أرسلها لأبي الحزم، رفعه إلى مصافي الأنبياء، ولكن أيضا يجب أن نلاحظ بأنه رفع نفسه معه، كان يتذلل إليه، ولكن من طرف آخر كان يقول أنت ويقول أنا، لم تغب الأنا في عز حاجته في سجنه في انكساره، لم تغب أناه.
يعني كلما وضع له درجة وضع لنفسه درجة،
وهذا أيضا نعيده إلى أنا الشاعر المتضخمة التي زاد عليها عند ابن زيدون أنه كان أيضا من أهل الرياسة، من بيت جاه وعلم وأدب، وصاحب حضور اجتماعي طاغي.
سيظل ابن زيدون من أبرع وأقدر شعراء العصر الذي عاش فيه، ولم يأتي من فراغ. لقبه بحتري المغرب تشبيها له بالشاعر البحتري، وذلك لاستحقاقه التميز أنه أبرع وأقدر شعراء العصر الذي عاش فيه. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة، الشكر موصول أيضا لسعيد القدري مخرجها. لكم منا أجمل التحايا، ملتقنا فرصة لاحقة وحديث آخر من أحاديث الثقافة، بأمان الله.